بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
مباحثتنا اليوم مع الإخوة الكرام في منهج التثبت في شأن الدين. طبعا أذكركم بوجود الفرق بين المباحثة في هذه المحاضرات والمباحثة في منهج الصالحين. منهج الصالحين فتوى المرجع وموقفنا أن نفهمها، نعم، أو أن نستزيد، ولكن الدليل على المجتهد. مثلا المرجع هو المسؤول عن الدليل في المسألة الفقهية، أما في هذه الأبحاث لا، ينبغي أن نكون قناعة بما يقال، يعني هذه الأبحاث لا تقليد فيها. زين، واضح الكلام؟ يعني ما نلقيه ينبغي أن يفهم. ندخل في الحلقة الخامسة. اختلفت الأنظار في حقيقة الإنسان. بعض الأنظار يقول الإنسان هو هذا الذي ترونه، كله مؤلف من مادة، بعد ليس فيه روح. النظرة الدينية لا، الإنسان مكون من بدن وروح، والروح من أمر الله، يعني من عالم المجردات، والبدن هذا موجود مادي. وسيأتينا، أنا ما أريد أستعجل، الفرق بين المجرد وغير المجرد. واحد من الفروق، واحد، أنه الموجود المادي كالبدن مثلا هذا يقبل الانقسام، صار نص، بينما الموجود غير المجرد ما يقبل الانقسام. ونحن نقول بأنه الصورة الإدراكية موجود غير مجرد. الصورة الإدراكية موجود غير مجرد الآن، ولا تقبل الانقسام. الصورة اللي تجي إلى ذهنك لبيتك، لحرم النبي صلى الله عليه وآله، هذه الصورة ما تنقسم نصين. تجي صورة ثانية، ثالثة، رابعة، إيه، أما نفس الصورة لا تنقسم ولها ثبات. بينما المادة لا ثبات لها. نحن نريد أن نقول هناك في الكون ثابت وهناك متغير، ولولا وجود الثابت لما استطعنا أن نكون حتى جملة خبرية واحدة، زيد واقف. هذا بعض إشكالاتنا إحنا المسلمين على فلسفة الديالكتيكية، يقولون ماكو شيء ثابت، ماكو شيء ثابت. أجل الحين تقول أنت، بتقول زيد جالس، أوقف. من تقول زيد إذا ماكو ثابت تغير، فبعدين جالس حكمت على ايمن، على ذاك الثابت ولا اللي تغير؟ يلا قول على الثابت. تناقضت، إذن هناك ثابت. وتقول لا ما في شيء ثابت، زيد جالس، زيد فرضت، مجرد فرضت تغير، فجالس ما صار حكم بها على زيد. هذا كله إن شاء الله أنا أبشركم ذي بيجي تمهيد. إيش غراض الحين من هالمقدمة؟ أريد أقول عندنا إحنا ثابت ومتغير، المادة مثلا متغيرة بينما المجرد ثابت. كذلك عندنا في التشريع، نعم عندنا تشريعات ثابتة وعندنا مساحة تتغير. عندنا نحن نؤمن بهذا التقسيم، بس ما نقول ما في ثابت، ما نقول ما في ثابت، لا نقول هناك ثابت، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. خب، ونقول أيضا لما اشتمل التشريع على هذين القسمين، لما اشتمل التشريع على هذين القسمين ثابت ومتغير، بعض الأمور واضحة أنها من الثوابت. لله على الناس حج البيت، من يستطاع إليه سبيلا. بعض الأمور من الواضح أنها من المتغير والحكم الولائي، أحكام ولائية، النبي صلى الله عليه وآله صدر حكما خاصا به الزمان أو خاص به المكان. قطعان هناك بعض الأحكام ولائية، وقطعان هناك بعض الأحكام الثابتة التي لا تقبل التغير. خب، هناك بعض الأحكام مختلف فيها أنها من الثابت أو من المتغير، طبيعي. بعض الأمثلة وبعض المصادق مختلف فيها، ولهذا احتجنا إلى شو يسمونه، إلى المجتهد القدير الجامع للشرائط، اللي من خلال اجتهاده بحسب نظره يميز بين الثابت والمتغير، بين الثابت والمتغير. أصل الفكرة اتضحت؟ ها؟ عدنا ثابت، عدنا متغير، عدنا بعض الأمثلة للثابت واضحة جدا، عدنا بعض الأمثلة للمتغير واضحة جدا، عدنا بعض الأمثلة مختلف فيها نحتاج فيها إلى مجتهد. هنا في أبحاثنا هذه المباركة، نعم نؤسس ل نؤسس قواعد. احنا الان ترى ما بعد نوصل الى البناء العلوي، نؤسس نبحث في اصل الرؤيه، نقول الدين يبتني على دعامتين، جانب التعقل وجانب التعبد. جانب التعقل المساحة التي يدركها العقل، النقيضان لا يجتمعان، هذا مساحة يدركها العقل، الضدان لا يجتمعان، مساحة يدركها العقل. خب، الأثر يدل على المؤثر، لكل حادثة سبب، هذا جانب يدركه العقل. الكون المنتظم يحتاج إلى منظم، البناء المحكم يحتاج إلى حكيم، هذه مساحات يدركها العقل النظري. عندنا بعد مساحات يدركها العقل العملي، شكر المنعم لا يختلف في أحد، للمسلم أنت لو قدمت له كاس ماي شكرا كافرها كافر، تقدم له هم يقول لك شكرا ثانكي وغيره، شكر المنعم من مدركات العقل العملي والمتفق عليها. الدين يعتمد على هذا الجانب التعقل، لكن وين؟ في المساحة التي من شأن العقل أن يدركها، سواء كان العقل النظري أو كان العقل العملي. هناك مساحة لا يدركها العقل. سميه أنت مساحة رمادية، ضبابية، سميها ما شئت. يأتي التعبد يغطي لك هذه المساحة. يجي الدين يقول يأتي الدين أدركت بأن لهذا الكون خالقا، نعم، لأن هذا الكون أثر وله مؤثر وهذه بديهة، وهذا الكون منظم وله منظم دليل النظم، هذا أيضا حقيقة قطعية. أدركت أن عليك أن تشكره، نعم، من الذي وهبني الوجود، من الذي وهبني كذا، قطعا علي أن أشكره، هذا أدركه. خب، وأن عليك أن تطيعه، هذا أيضا داخل في المساحة العقل، في دعامة العقل الواضحة، أيضا علي أن أطيعه. خب، هو يأمرك أن تصلي صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة الصبح أن تصليها 2 ركعات، طواف أن تطوف 7 أشواط، هذا جانب التعبد. احنا شو المطلوب منا؟ يؤكد العلماء على الانسان ان يعتمد الدعامتين، دعامة التعقل ودعامة التعبد، وان يجعل كل دعامة في محلها. هنا التفتوا زين، أصغوا، لأنك إذا لم تجعل كل دعامة في محلها تنتج عندك المشكلة. أعطيكم أمثلة، إحنا نقول اجعل جانب التعقل في محله، وأين محله؟ ما يكون من شأن العقل أن يدركه، سواء في العقل النظري أو في العقل العملي، وما من شأن وما والأمر الذي من شأن العقل أن يدركه، المساحة الواضحة، المساحة الواضحة، والمساحة غير الواضحة. طب بنعطيه جانب التعبد، فإن أنت ما وضعت كل دعامة في محلها ترشي لينتج، تنتج المشكلة. ما هي المشكلة؟ افرض اعطيت العقل اكبر من حجمه، اذا اعطيت العقل اكبر من حجمه بيرميك في الاستحسانات والقياسات، هذا اللي قد يبتلي بها البعض. ايه، تبتلي بالقياس والاستحسان، تعال لماذا جعل الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ جوابنا احنا، هذا نص قرآني داخل في مساحة التعبد، نص قرآني، لماذا جعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قول هذا نص قرآني داخل في مساحة التعبد. إذا كان داخل مساحة التعبد، رأساً شو أقول؟ وليس من شأن العقل أن يدركه، فما أدخل جانب التعقل. مجرد أدخل جانب التعقل في جانب التعبد تطلع عندي القياس والاستحسان، وهذا اللي صار. لماذا جعل الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ إيه، لأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بعث في مجتمع يشتغل فيه الذكر، وشغل الذكر عمود وقوام والأنثى ما تشتغل، فجعل، لأن الثروة أكثر شيء جاءت من تعب الرجال. لكن الآن المجتمعات الغربية نحن نرى أن المرأة إلى جانب الرجل، فهذه الثروة كونت. هل من المعقول أن يبقى هذا الحكم؟ أنا ببين منشأ الاشتباه، أنا ببين وين منشأ الاشتباه. عرفتوا أعزائي؟ فيحاول شو يقول؟ هذا اللي اشتبه يقول خلاص الآن لو يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله يتغير هالحكم، ما يصير بعد الذكر مثل حظ الأنثيين. من وين ناتج؟ ها من الخلط. يعني احنا شو نقول؟ احنا شو نقول؟ نقول قطعا عندنا دعامتان ولا يكتمل إيمان المرء حتى يعتمد على هاتين الدعامتين، على دعامة العاقل على دعامة التعبد، ولكن بشرط أن تجعل لدعامة العقل مساحتها وأن تجعل لدعامة التعبد مساحتها، فإن طغت إحداهما على الأخرى نتجت مشكلة. خلنا نبين شنو المشكلة لو طغت هذه، أو شنو المشكلة لو طغت تلك. لو طغت مشكلة التعقل لأنتجت الاستحسانات والقياسات، ولأنتجت أنه ما عدنا ثابت حتى للذكر مثل حظ الأنثيين، النص القرآني قابل أن يتغير. ليش؟ لأنه بيدخل القياس والاستحسان واستنباط العلة. العلة إمامنا الصادق عليه السلام يمكن أكثر من 100 حديث قطعا، بس بعضهم وصلها 300 يحرم القياس. ايش معنى تحريم القياس عندنا في فقهنا؟ ايش معنى تحريم القياس؟ لان معنى القياس الطغيان في جانب دعامه العقل، ها، وانك تعطيها اكثر من شانها ومساحتها. في الجانب اللي المفترض تعطيه جانب التعبد تعطي جانب التعقل، والله تبارك وتعالى بلي ما اعطى للعقل هذه المساحه. زين، قال إمامنا الصادق عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقل. خب هذا عرفنا الحين مشكلة من أعطى دعامة التعقل أكثر من شأنها. إيش ينتج؟ تنتج الاعتماد على الأقيسة والاعتراض على الدين. لماذا يقتل المرتاد؟ لماذا للذكر محض الأنثيين؟ ليش كذا؟ ليش كذا؟ ليش الحكم الفلاني كذا؟ من هنا نتجت. زين، ما حكم من جعل جانب التعبد يطغى على جانب التعقل؟ تنتج الخرافات. حتى في موارد وضوح مدركات العقل النظرية أو مدركات العقل العملية يقول أبغي رواية ولا ما أصدق بهالحكي أو أبغي كذا، فتنتج عندنا الخرافات والكذا، تنتج عندنا الخرافات ونحرم من نور العاقل في المساحة التي جعلها الله تبارك وتعالى تكوينا له. زين، يعني حتى في المورد الذي يدركه العقل قطعا يقول شوف تعطيني رواية ولا ما تعطيني، ما في رواية أنا ما أصدق. هذا من مدركات العقل الواضحة. زين، أو من مدركات العقل العملية. الموارد هذه واضحة ولا أنا شو اسمه ما أقتنع. هذا أيضا هذه تسبب لنا مشكلة في المجتمع نفسه، في تفكير الناس ومعاملات الناس. لهذا أنا بودي بس ما أدري أقول عملنا قصير ولا تقصيرنا كثير. الظاهر الثاني، أول باب في الكافي عن العقل، أول باب العقل. لو تقرؤونه رحم الله والديكم، لأن قلت لك وهذا ما في تقليد، أصول الكافي الباب الأول اللي عن العقل اقرؤوه بتمامه، شوف الثناء من الأئمة عليهم السلام على العقل، الثناء الكثير الكبير، وينقلون عن جدهم صلى الله عليه وآله وعن الله تبارك وتعالى بك وثيب بك أعاقب كذا كذا بالعقل، حتى تجعل العقل في يعني مساره الصحيح. هذا واضح النقطة. أن زين، ولهذا هنا يجيب سماحة السيد يقول من بعض الأمور اللي هي ينبغي أن تعلم التدقيق في هالإشكالات. ليش المرتد يقتل؟ هذا حكم مو دقيق، قد تكون مو دقيق. يمكن احنا ما قتلنا لانه ارتد، يمكن قتلنا لانه اعلن نفس اعلان الارتداد يربك المجتمع. أما لو علمنا بهذا الشخص كالمنافقين الذين عاشوا المنافق هذا مو مسلم يبطن الكفر ما قتله النبي صلى الله عليه وآله ويظهر الإسلام. هذا زيد مسلم علمنا قطعا بارتداده، أنا كحاكم شرعي مثلا لعله ما يجوز لي قتله وأعمل بعلم، خل جهنم يموت ويروح جهنم. لكن لما أعلن الارتداد ها سيربك الوضع وبشكك الناس كذا، هنا حكم آخر. فإذا شوفوا نفس الإشكال قد لا يكون دقيقة، هاي نقطة. ثم ينبغي لنا إذا أردنا أن نقيم نظاما كيف نقيمه؟ نقيمه بالطابع العام. أنا أريد أقيم طبيب الآن، شلون أقيمه؟ أقول هذا الطبيب ما شاء الله شهاداته من الجامعات الطبية اللي بعد ما فوقها جامعة، زين وبعد وكم وفق في إجراء عمليات ناجحة وناس على شرف الموت وبإذن الله وعلى يده الله تعالى من عليهم بالشفاء، أقيم من خلال هالأمور. زين بعد ما ذكرت شهادات هذا الطبيب الكبير وذكرت بعد نجاحه في عمليات كثيرة، يجيني واحد يقول له هذا مو زين. ليش مو زين؟ ليه تدري؟ لأنه يوم هو يقول لي، أقول له ليش مو زين؟ قال لأنه يوم من الأيام أفتى فتوى طبية تقطع رجل فلان. هذا إنسان خليه بالرجول. شو أقول؟ أقولها إشكالك صحيح؟ صحيح، لأن هذا مورد جزئي، مورد جزئي، هذا المورد الجزئي لابد أن يدرس من كل جوانبه. فقد لعله انكشف للطبيب أن استمرار هذه الرجل يؤثر على حياة البدن كله، فكونه يقطع هذا مو معلوم أنه هذا موش. وأنت لم تدرك ممكن حتى المريض شبيه رجلي تتحرك ليش تقطعونها، يمكن حتى المريض لا 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 ينكشف له السر. فما يصير أنا من خلال هذه الفتوى اللي ظاهرا هي سلبية أقيم هذا الطبيب. كذلك أنت ينبغي أن تعرف على ماذا ابتنى الدين وتقيم الدين بالنظرة العامة. زين شوفوا هذا مصطلح نحتاجه، الاستيثاقية وليست الاستيعابية. يعني كش مقصودك أنت بالاستيثاقية للاستيعاب؟ أقول تعال أنا أشرح لك مقصودي. أقول إذا بتقيم طبيب ها، هل أن تقييمك للطبيب يتوقف على أن تستوعب كل فتاويه الطبية ولا ما تقيمه؟ أجل يتوقف التقييم، ما نقيم أحد. أو بقيم مدرس في المدرسة، ها هل تقييمي للمدرس أو للإداري الناجح يتوقف على استيعاب جميع مواقفه؟ لا، وإنما على يتوقف على ملاحظة كثير من معالم شخصيته ومعالم مواقفه ومعالم والآثار اللي نجح فيها. أخذ عينتين ثلاث عشر عشرين، هذا يسمونه المنهج الاستيثاقي مو الاستيعابي، وهذا اللي على سيرة العقلاء المنهج الاستيثاقي. فعلى هالأساس أنا أقيم على أساس المنهج الاستيثاقي، أقيم هذا الشخص. وهذا اللي عليه الكل، إحنا ندعي كل العقلاء مسلمين كانوا كفار، تعال أنت الجامعة الكافرة كيف تقيمين هذا الطبيب تعطينا أو هذا المهندس وتعطينا درجة 90% أو 100%؟ ها على المنهج الاستيعابي أو الاستيثاقي؟ استيثاقي. شو اللي أريد أقوله؟ أقول نفس الشيء، تبي تقيم الدين تعال ها وانظر إلى الدين من خلال النقاط الآتية. الأولى: ما يعتمد عليه الدين في إثبات حقانيته. يعتمد الدين في إثبات حقانيته على العقل بقسمي: النظري والعملي. النظري اللي ثبت وجود الله والكون، والعملي شكر الله وطاعته. يعتمد أيضا الدين في تثبيت كذا على مضمون ما جاء به. المضمون مثل شنو؟ نلاحظ في الدين أنه يراعي الحقوق، يراعي حق الله وهو خالق، حق الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة الأطهار وهم منعمون ومتفضلون، وذابوا فينا وقتلوا في سبيل الله من أجل إيصال الضوء النور إلينا، ويراعي حقوق الوالدين. معقولة هذه؟ تنفهم؟ يراعي حقوق الجار، تنفهم؟ ها ممتاز. وبعد حق على اتكلم مع شخص كذا، وبعد يقول وبعد اقرا القران، الا تلاحظ ان في القران يؤكد ان في من اوصاف النبي صلى الله عليه واله انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كنتم خير امه خرجت للناس تأمرون شنو؟ المعروف. ما عرف الناس حسنه، ما عرف الناس وينهى عن المنكر ما يستقبحه الناس. هذه دعاء يعتمد عليه الإسلام، ويصف نبيه ورسوله صلى الله عليه وآله على أنه يدعو على أنه كذا اتبعوا هذا الرسول لأنه يأمر بالمعروف، ولأن والمعروف ما عرفتموه، ولأنه ينهى عن المنكر. إذن هو اعتمد على الدعامات الأخلاقية، اعتمد على دعامات العقل كذا زين. وهكذا بل يقول هذا الدين، نعم يقول: لقد جئتكم بتشريعات تلائم فطرتكم، وبعد ومغروسة في ضميركم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بعد وعن فألهمها فجورها وتقواها فيها قد أفلح منها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها. شوفوا أوقفوا عندها الآية ولاحظوا كتب التفسير: فألهمها فجورها وتقواها. نحن ندعي، يعني نحن اللي ندعو إلى الإسلام، أن هناك فرقا بين التشريعات التي جاء بها الإسلام والتشريعات الوضعية. التشريعات الوضعية التي جاء بها الإنسان هواي فيه نواقص. أولا المشرع مو هو خالق الإنسان، المشرع لا يعلم بمصالح الإنسان وما يصلحه وما يفسده، وإن علم ببعض المصالح فلا يعلم بكلها. الإسلام جاء أولا وأثبت أن الخالق موجود تبارك وتعالى، وأن للخالق رسالة إلى الإنسان، وأن الإنسان يعيش في الدنيا ويعيش في عالم آخر، وإن الرسالة التي جاء بها الإسلام تضمن سعادة هذا الإنسان في الدنيا وفي العالم الذي بعد الدنيا. التشريعات التي جاء بها الإنسان غير الله لا يعترف بوجود حياة للإنسان بعد هذه الدنيا. إذا كان لا يعترف سالب امتفاء الموضوع، فلن يضع نظاما يسعده في الآخرة لأنه لا يعترف بالآخرة. بينما الإسلام يعترف بوجود حياة للإنسان في غير عالم الدنيا، والرسالة التي جاء بها الإسلام تضمن سعادة الإنسان في الدارين. إذن هذه ميزة. الميزة الثانية أن التشريعات التي جاء بها الإنسان عادية جدا وفيها جزاء ليلتزم الناس بالتكاليف. من جاوز الإشارة الحمراء عليه غرامة، في غرامة أجل أن تجاوز. من تجاوز القانون الفلاني يغرم. فالجزاء موجود من أجل ضمانات تطبيق هذا القانون دون أن يكون هذا القانون جزءا من بنية الإنسان، بخلاف التشريعات التي جاء بها الإسلام. التشريعات التي جاء بها الإسلام في المساحتين، المساحة الواضحة التي يدركها العقل والمساحة الغامضة التي لا يدركها العقل، تلك التشريعات التي جاء بها الإسلام يقول القرآن الكريم فألهمها فجورها وتقواها. يعني موجود عندك، موجود عندك مودعة. وإنما دور الأنبياء سلام الله عليهم جميعا وعلى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، بعثوا ليثيروا دفائن العقول، ليثيروا دفائن العقول. والشريعة التي المفصلة التي جاءوا بها، شوفوا الشريعة هذه تطابق ما هو مغروس في نفوسهم، تطابق، أكو مطابقة. فطرة الله التي فطر الناس، ميزات عظيمة موجودة في التشريع الإسلامي وغير موجودة في التشريعات البشرية. واضح إن شاء الله؟ زين. وأكدنا الله يبارك فيكم. زين، في الحلقة السابعة، قبل الدخول في السابعة، وأكدنا على أن التكوين نعم فيه ثابت ومتغير، والثابت المجرد والمتغير المادة. وأكدنا على أن التشريع كذلك فيه ثابت وفيه متغير، وهناك من الثابت ما هو قطعي لا خلاف فيه، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله، وهناك متغير قطعا نسميه احنا احكام ولائية، احكام سلطانية، احكام مؤقتة. نعم، في سنة من السنين عندنا رواية صحيحة السند عن مولانا الامام الجواد عليه السلام، قال هالسنة هذه لا اريد الخمس في الجهة الفلانية. ما تريد؟ نعم الله عليك. خفف، لا اريد الخمس الا في كذا. كيف يعني؟ هو أسقط الخمس في بعض خب. استشهد الإمام الجواد سلام الله عليه، فقهاء شي يقولون هو لو قال أنا أسقطت ليوم القيامة كفء ومحل، إمام معصوم، ويجري من الفضل لآخرنا ما جرى لأولنا. لكن هو قال هذه السنة خلاص بعد استشهد، بعد نبقى على الأدلة نسميه المطلقة. شوفوا أعزائي، إحنا من الأمور اللي نستند إليها في إثبات الثبات، وياي أنتم من الأمور التي نستند إليها في إثبات الثوابت أدلة كثيرة. طبعا سيأتي بعضها ماني في أي حلقة 20 أو 25 ما أدري، بس سيأتي ونقدم الآن منها. من الأمور التي نستند إليها قوله حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، إذن هذا ثبات. من الأمور التي نستند إليها في إثبات الثوابت ما نسميه بالإطلاقات. إطلاقات يعني هذا بحث أصولي، الأدلة عندنا بعضها مطلق بعضها مقيد، وذا مفهوم عرفي، مفهوم عرفي. تقد تقول لأولادك شوفوا لا يصير الساعة 9 إلا أنتوا نايمين، لو لا تفهموا الإطلاق يقول لك يبا زين، وليت اللي ما عندنا مدرسة ليش يسألونك قلت اللي هو الليلة أحد في مدرسة، أنت قلت الليلة، لكن يبا إذا يعني هل عندك تقييد قد تقول لا خلاص إذا ما عندكم مدرسة إلى 11، لأنه إذا تتأخرون أخاف على صلاة الفجر ما تقعدون، وأنا أبو مسؤول عن أربيكم تربية تؤدي إلى أنكم تجلسون لصلاة الصبح وجوبا. أنا كأب مسؤول عن أن أربي اللي تحتي أولادي أسرتي تربية بحيث يكون عندهم الجلوس للصبح أمر عادي. فمقصودي بالإطلاق أقول 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 ترى الإطلاق اللي ندرسه في الأصول هو معنى عرفي زين. أي فالمولى تبارك وتعالى قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني كل من استطاع ضمن قيود يبينها المعصومون سلام الله عليهم، هذا شيء آخر. أقيم الصلاة، أحل الله البيع مطلق. أكرر، فما نستند إليه في إثبات أن هناك ثوابت منها حلال محمد حلال يوم القيامة، منها شنو؟ إطلاقات الأدلة، أن الأدلة مطلقة ما لم تقيد، والقيد نأخذه من أهل البيت من المعصومين سلام الله عليهم. ولا أصل فكرة الانقسام اللي ثابت ومتغير ما مختلفين به. خب بعدين في الحلقة السابعة هنا يقول خوش ونعم ما قال، الإنسان ترى يمتلك مشاعر نبيلة زين بحسب المنظور الديني، وعنده مشاعر غير نبيلة أحيانا تشتبه المشاعر زين تشتبه علينا أحيانا. إذا نشوف واحد مسكين رقيق قلبه شو نقول إحنا؟ ذا مشاعر نبيلة الرقة، لكنه يا رقة اللي هي نبيلة ذكر في محلها. أشوف يتيم يضرب، يتيم ما عنده أكل، صحيح. إنسان يظلم فتحدث عندي الرقة، هذا ما يخالف. أحيانا تشتبه، أشوف إنسان هاتك لشهر الله يأكل في شهر رمضان، وبيقوم الشارع المقدس بأدبه عندنا تعزير 25 ضربة بضربة وصاح انكسر قلبي خطية مسك، هذا مشاعر مو نبيلة، رقة ناتجة من الضعف، هذا مشاعر مو نبيلة، هذا لازم يأدب، هذا هاتك شهر الله، ينبغي أن لا يرد أن لا تحصل في قلبك رقة علي. فمو كل رقة في محلها، ليس كل رقة في محلها. ضرب اليتيم حسن وقبيح، ليس دائما يكون ضرب اليتيم بلي قبيحا، بلي ضرب اليتيم ظلمان موضع الرقة، لكن هذا اليتيم كسر آدم استحق التعزير، لو بدي أدب الإسلام تأديبه بعد حسن، عرفتم؟ فهنا يأكد السيد أنه الشعور بالرقة إذا كان ناشئا عن الضعف النفسي كالرقة بالمجرم والمحترف للقاتل، إنسان قاتل الإسلام يريد أن يقيم عليه الحد، أنت ما شايف إنسان يقتل ما تقدر، مسكين هذه الرقة اللي المذمومة، المسكين المظلوم، أما هذا الظالم وقاعد يطبق عليه حد الله يقام عليه الحد، المفروض أن لا تحصل عندك رقة. أجل إحنا حقيقي يحتاج أن نحاسب أنفسنا محاسبة دقيقة فيما إذا حصلت عندنا رقة في غير محلها، لابد نشوف منشأ حصول الرقة في غير محلها، إما الجهل بالأحكام، هذا واحد، هاي جزء من الدرس، أو الجهل بمرتبة القبح للجرم، احنا نشوف بقى الناس لانهم ما يعرفون درجات القبح لبعض الذنوب، بعض الذنوب اللي هي عند الله شديده عندهم عاديه، عندهم عاديه. الزنا لا زين قبيح، يعني تقييمهم للزنا زين، هذا مقصودي. واحد زاني ما يستحل وجهه كذا، زاني فعل امرا قبيحا، لكنه يغتاب انسان بدون مسوغ، حتى اللي في الصف الاول عنده سبحة طويل يغتاب، بينما الروايه تقول هذا اشد قبحا من الزنا. احنا ما ادركنا هذه المرتبه من القبح للغيبه، ما ادرك، ما ندركها، ما ندركها. لهذا ترى صدرت منك غيبه يا فلان، قل استغفر الله بس. بينما الزاني يقول هالحكي ما نشتهي نشوفه بعد، هذا اللي هتك اعراض الناس. يلا اطلع عادل شغلكم، لانه فعل قبيحا يستاهل هالشيء. لكن انا اقول درجه القبح هنا زينه، ينبغي لكل ذن ان تعطوه درجه قبحه، لاننا لا نعرف هذه النقطه تحصل عندنا الرقه في غيري. عرفتوا؟ احيانا تحصل الرقه في غير محلها. زين، مثلا عندنا رحم الله والديكم، عندنا احنا بعض العقائد من الاساسيات، عصمة الزهراء من الاساسيات، الشيخ الخوي يقول رحمه الله وغير السيد عصمتها من الضروري سلام الله عليها. زين، وكونها من الدرجة العالية من الضروري. وعندنا مسألة كثير السفر إذا سافر الغير عمله، مسألة خلافية، كثير السفر إذا سافر الغير عمله يتم عند السيد السيستاني الله يحفظه، يقصر عند السيد الخوئي. يجيني شخص يقول مو معلوم أن فاطمة الزهراء دخل في تكوين شخصيتها العظيمة عوامل غيبية، فهي امرأة عادية. احنا ذي نعتبرها ضربة قوية لأنها مساس بثوابت. الشخص اللي ما يعرف قدر هذه الجملة بيقول دي مسألة خلافية، مثل ما اختلفوا في السفر، ليش ما انفعل لها وتألم قلبه؟ لأنه لا يعرف، لا يعرف أهميتها في الاعتقاد، ما يعرف أهميتها في الاعتقاد، ما يعرف. مسألة السفر مسألة فقهية نظرية، نظرية، ما ورد اختلاف بين الفقهاء، الفقهاء العظام مختلفون. كثير السفر يصلي تمام، إذا سافر لغير عمله يدخل تحت أي دليل؟ تحت ذاك الدليل المطلق اللي يقول المسافر يقصر كما يقول سيدنا الخوئي العظيم رحمه الله، أو يقول لا هذا كثير السفر إذا سافر لغير عمله يظل 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 تحت ذاك الدليل اللي يلزمه بالتمام. هذا ما أدى إليه اجتهاد سماحة السيد السيستاني، وذاك ما أدى إليه اجتهاد سماحة السيد الخوي في مسألة خلافية ليس للعقل شأن أن يتدخل فيها وأن يدركها، فتبقى تحت كذا. أما عصمة الزهراء سلام الله عليها، زين، هذا مما من الأمور المتسالم عليها يعني عند شيعة أهل البيت والمطبق عليها، وأنها من الضروري، والمشكك في عصمتها خارج عن التشيع، خارج، مجرد التشكيك في الضروري يخرجك عن التشيع. خب الإنسان اللي ما يعرف قدر هذه المسألة وبيسمع التشكيك شو بيقول؟ يقول هذا من باب الاجتهاد في الرأي، وكل له رأيه. ليش قال كل له رأيه؟ ناتج من الجاهل. عرفتوا شو أقول؟ فأنا أقول أحيانا تحصل الرقة أو يحصل الموقف غير المناسب، أحيانا يحصل نتيجة الجهل بأهمية المسألة. واللي أبغى أقوله كما تسأل عن المسألة العقدية اسأل عن مدى أهميتها، وكما تسأل عن حرمة الغيبة وحرمة النميمة وحرمة الزنا وحرمة كذا اسأل عن درجة قبحه، اسأل عن درجة قبحه، اسأل عن درجة قبحه، لأن معرفتك بدرجة قبحه يحدد لك ردة الفعل التي ستكون عندك تجاه تجاه هذه هذا العمل. عرفت شنو؟ مثلا قد تسألني سؤال الآن، كيف أعرف درجة القبح؟ أقول أيضا هذا يحتاج إلى تخصص، بس مو كل يحتاج إلى تخصص. بعضها مر علينا شيخ، وين مر علينا؟ ولا قط قلت لنا هالحكي، قط قلت لكم هالحكي لما درسنا في منهاج الصالحين الكبائر. قسمنا الذنوب قبل ما ندخل في باب في بحث الطهارة، قسمنا الذنوب إلى الكبائر والصغائر، ورواية إمامنا الصادق سلام الله عليه اللي شرحناها في المنهاج. الآن روح المنهاج الصالحين بروح أشوف الكبائر ما هي. الزنا إيه الحمد لله بعيد عن أنا، كفر الحمد لله، شرك بعيد عن الحمد لله، إسراف والتبذير ها الكبائر هذا، ما هو الإسراف ما هو التبذير؟ التبذير تأخذ ريال وتشقه وضع الشيء في غير موضعه، هاي التبذير، هاي مذكور من الكبائر، هاي ولا شيء عادي. والإسراف الصرف أكثر من الحاجة. أجل تعال عطنا مصادق، مصادق في بعض المصادق واضحة. زين احنا نحتاج بيتنا 4 نفرات، نحتاج دجاجة، نشتري دجاجة والنص وندب الباقي، هذا من الإسراف الواضح. انزين وفي بعض مصادق الإسراف مو واضحة، اللي احتاط فيه السيد السيستاني، بتوضى افتح الماي قوي وخليه يمشي، اخذ لي غرفة كف، غرفة صغيرة، والماي هذا وين يروح؟ هذا مو ما قاعد اتوضح، هذا من الاسراف اللي فيه اشكال شرعي. اذا كان تترك الماء وانت تتوضى بيت ابو مختار بيت احد حرام فتوى، من هذا اتلاف لاموال الناس. واذا في بيتك ما اتلفت مال الناس لكن حققت عنوان الاسراف ببعض معانيه الخفية على الأقل، فعندك إشكال شرعي على حوط جوبة، هذا من إسراف. ففي بيتك، في نفقتك، في أكلك، في شربك، راعي ليصير هناك إسراف. في بعض روايات الثوب، فليكن عندك ثوبان، ليكن ثوب اللي تتجمل به هو نفس الثوب الداخلي، لأنه إذا هذا الآن أنا الثوب اللي أتجمل به هم أدخل في البيت وأقعد على الطاولة وآكل وبصل وبزار، بعد ما أقدر أطلع بمرة ثانية، بيحتاج ينغسل، يحتاج ينغسل ماي صابون وقت، يدخل في الإسراف. فأجعل لي ثوبين، ثوب اللي أتجمل بأمام المؤمنين من أدخل حطه في مكان خاص، وألبس ثوب ثاني يسمونه ثوب الابتذال، يعني اللي هو أقعد على الطاولة أتغدى أتعشى، هذا ما ينغسل كل مرة، هذا يدخل في هالشيء، يدخل في هذا الشيء. أحتاج شامبو بمقدار الحاجة، أحتاج صابون بمقدار الحاجة. عيالي أشوفهم يأكلون جح، يأخذون جزء من الفلح ويرمون الباقي، هو قابل للأكل، ذي من الإسراف المحرم مو المكروه. يا ولدي تعال هذا جحة كلها تبي تأكل ثاني، في ثالثة في رابعة، وبشتري لك جحة ثاني بعد، الحين هذا كله الحين كامل. علم الطفل، انت تعلمه مو بس صلاة، علم صوم، علم على يأكل كذا، او فلح له شيل القشر انت زين اللي ما يأكل، قل له هذا شو كله هذا قابل للأكل اكله، واذا اكلته اخذ الثاني. يبقى ابي تفاحة، شو الله يا ولدي انا الله منعم علي وراتبي زين، ايش كثر تاكل من التفاحة؟ ما اقرا على لهجتنا الحساوية، زين ما قرب ضروسك وتحط من بياكلها عقبك، الخير كثير، حرام مو مكروه، حرام. تعال يا ولدي تبي تفاحة، هذا السكين هذا ربع أكلك، أنا أبوك أخدمك، أنا أمك أخدمك، بقي في الثلاجة محطوطة، يجيك أخوك الثاني نعطيه، أنت احتجت للربع الثاني نعطيك إياه، أكل التفاحة كلها أنا أفرح، ولدي يأكل تفاحة ولا يأكل شيبس، بس كلوا كلوا وشربوا، والقرآن شو يقول؟ مشكلة هنا انثار اللي على السفرة. كنت غدينا الحمد لله، ما قصر رب العالمين ومولاي الحجة عليه السلام، هو صاحب النعمة سلام الله عليه. لكن هنثار إذا كان هناك حيوان يمكن أن يأكله ما يجوز رميه في الزبالة، مو مكروه وأخلاق وآداب، ما يجوز. ما يمكن أن يأكله الإنسان يأكله الإنسان، واللي ما ينوكل الظهر ينوكل في الليل، والذي لا يمكن أن يأكله الإنسان أحتفظ به وجوبا وأعطي الدجاج. ما عندي دجاج. ما عندك دجاج؟ جارك عنده دجاج. أسأل منو عنده دجاج، منو عنده مزرعة، أتفق وياه، حكم شرعي لازم أطبقه. أريد أربط أقول كما هذا الخلاصة وأختم، كما نتعلم الأحكام الشرعية والعقدية من حلال أو حرام، ينبغي اليوم شنو أضفنا؟ شنو أضفنا؟ أن نتعلم درجة حسن هذا الحلال أو درجة قبح هذا المحرم، هل هو يدخل في الكبائر أو لا يدخل في ولحديثنا تتمه في السبت القادم. وصلى الله على سيدنا النبي الحلال الطاهرين.